اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. بل كان من أدعيته في الاستفتاح: اللهم اهدني واهدني واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. بل قال عليه الصلاة والسلام لصحابي من أصحابه وهو النواس بن سمعان، جاءه وبادره، قال له: جئت تسأل عن الخلق، عفوا، جئت تسأل عن البر، جئت تسأل عن البر، البر حسن الخلق، البر حسن الخلق. حسن الخلق بمعنى أن تجتهد وتحاول وتكثر من المحاولات لعلك أن تكون وأنت تعامل أصناف الناس أن تكون على الخلق الحسن. بل قال صلى الله، بل قال تبارك وتعالى مخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك، وهذه كذلك من الله تبارك وتعالى ثناء وتزكية لنبيه عليه الصلاة والسلام. حتى قال بعض أهل العلم: الخلق العظيم هذا أصلا ليس في مستطاعنا ولا في مقدورنا، وإنما الذي نقدر عليه هو الخلق الحسن، هو الذي كلفنا به وأمرنا به. والواحد منا يجتهد بقدر ما وجد فيه من يعني النصوص مطلع عليه وعرف منزلته ومكانته في الدين. نعم، إذا قلت نقرأ فقط من هذه وأعلق على ما في هذه الورقة التي بيدي، وأنبه كذلك أن بعض الناس عندما يرى واقعة يساوي يستهينون به، يقول لك هذه علومهم إنما هي فقط في ورقات ومطويات، نعم صغيرة، وربما يقلبها أمام كامل أيدي أن يسقط من شأنها ونحو ذلك. نعم، هو في حق العلم لا عبرة بأن يكون في مطوية ولا في ورقة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب الرسائل إلى الملوك يدعوهم فيها إلى الإسلام، وتكون حجمها إنما هو رسالة يوضح لهم فيها معالم الإسلام، معالم الدين، ويدعوهم إلى التزامه، ويرسل معها شخصا، وإنما هي رسالة يقرأها من يقرأها عليه وهو قائم واقف. وربما إذا أردنا فقط أن نتفرس وأن نحاول معرفة كم تكون سطورها، ربما هذه المطوية تكون أكثر منها سطورا، نعم، ولكنها تضمنت معاني كبيرة جدا، معاني كبيرة جدا. إذا لا عبرة بأن يكون الشخص، بأن يكون مثلا كتاب ضخم ولا فيه مجلدات ولا فيه مجلدين ولا كذا وكذا، وإنما العبرة بما تضمنه من مما تتضمنه الكتب من آيات وأحاديث واستدلال صحيح وما إلى ذلك مما يعني يقدم أو يؤخر بالكتاب. نعم، قال: خذ العفو، قال تعالى: خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه الآية الكريمة جامعة لمعاني حسن الخلق مع الناس وما ينبغي للعبد سلوكه في معاملتهم ومعاشرتهم. فأمر تعالى بأخذ العفو، فأمر تعالى بأخذ العفو، وهو ما سمحت به نفوسهم وسهلت به أخلاقهم من الأعمال والأخلاق، بل يقبل ما سهل ولا يكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم ولا ما لا يطيقونه، بل عليه أن يشكر من كل أحد ما قابله به من قول وعمل وخلق جميل، وما هو دون ذلك ويتجاوز عن تقصيرهم. إن هذه كلها مفردات وكلمات فيها تفاصيل معنى كلمة العفو الواردة في الآية. وهذه الآية قلنا عمدة من عمد التي فيها من أراد أن يلتزم الأخلاق، هذه الآية لا بد أن تكون نصب عينيه ويستحضرها. قال: ويغض طرفهم عن نقصهم، يغض طرفه عن نقصهم وعما أتوا به وعاملوه به من النقص، ولا يتكبر على صغير لصغره، ولا ناقص العقل لنقصه، ولا الفقير لفقره، بل يعامل الجميع باللطف وما تقتضيه الحال الحاضرة، وربما تنشرح له صدورهم ويوقر الكبير ويحنو على الصغير ويجامل النظير. إن هذه كلمات من هذا المؤلف رحمه الله، وكما تعلمونه الشيخ السعدي رحمه الله ليس فقط في كتابه يعني الذي هو تيسير كريم الرحمن، بل جميع كتبه، ومن منكم ربما رأى بعض كتبه ك يعني شرحه للعقيدة الواسطية، أو كشرحه كذلك لكتاب التوحيد، أو حتى كذلك شرحه لعمدة الأحكام. يجد الكلام هكذا الرصين القوي المختصر الموجز، ولكنه رحمه الله كان هكذا أوتي شيئا من الاختصار والدقة في التعبير، وليس تراه كذلك هكذا في كتبه، بل كل تقريبا ما رأينا من كتبه هذه السمة التي تطبع كتبه. الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمة الله. نعم، قال: وأمر بالعرف، وهو كل قول حسن. خذ العفو وأمر بالعرف، وهذا تعلمون أنه كذلك خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ومن خلاله لنا. قال: وهو كل قول حسن وفعل جميل وخلق كامل للقريب والبعيد. فاجعل ما يأتي إلى الناس منك إما تعليم علم ديني أو دنيوي. وأمر بالعرف، إذن فاجعل ما يأتي إلى الناس منك إما تعليم علم ديني أو دنيوي أو نصيحة أو حث لهم على خير من عبادة الله وصلة رحم وبر الوالدين وإصلاح بين الناس، أو رأي مصيب، أو معاونة على بر وتقوى، أو زجر عن قبيح، أو إرشاد إلى مصلحة دينية أو دنيوية، أو تحذير من ضد ذلك. بمعنى أن الإنسان إذا كان ولا بد أن تكون علاقة مع عموم الناس، فليكن الذي يطبعها أو أكثر ما يكون معه في هذه الأحوال ناصحا، معلما، مرشدا، آخذا بيد من يعني رآه ربما ضالا أو تائها، وإلى آخر ذلك من وجوه الإحسان التي تصدر منه القولية والفعلية إلى الناس. وما عدا ذلك مما يكون ممكن من لغوهم وما لا فائدة فيهم من مجالسهم واجتماعهم فليعتزلها، وتكون إن شاء الله هذا من أخلاق الحسن، فليعتزلها، أي يعتزل تلك المواطن التي طبعا لا يكون منه فيها نصح، بل ربما يكون تصدر منهم المنكرات والمخالفات أو يتوقع صدورها منه. نعم، قال: ولما كان لا بد للعبد من أذية الجاهلين، من أذية الجاهلين. والجهل أيها الأخوة يطلق تارة في الشرع والراد به ليس الجهل الذي اعتدنا معناه، جهل معناها إنسان ما ليس عنده علم. نعم صح، هذا أيضا جهل، ولكن أيضا كثير ما يطلق الجهل ويراد به السفه وعدم العلم العمل بالعلم، أيضا جهل، بل ربما قد يقال هذا أولى بأن يقال جاهل من ذلك الذي ليس عنده علم، لأن يعني الذي ليس عنده علم قد يكون معذور، لكن هذا الذي يعني عنده علم ولكنه لا أثر للعلم عليه، فهذا ربما يكون أولى بكلمة جاهل من ذاك. نعم، قال: ولما كان لا بد للعبد من أذية الجاهلين، لا بد من أذية الجاهلين له بالقول أو بالفعل، أمر الله بالإعراض عنهم وعدم مقابلة الجاهلين بجهلهم. فمن آذاك بقوله أو فعله فلا تؤذيه، فلا تؤذيه، ومن حرمك فلا تحرمه، ومن قطعك فصله، ومن ظلمك فاعدل فيه، فبذلك يحصل لك من الثواب من الله ومن راحة القلب وسكونه ومن السلامة من الجاهلين ومن انقلاب العدو صديقا ومن التبوؤ من مكارم الأخلاق أعلاه. أكبر حظ أو أكبر حظ وأوفر نصيب. قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، أي في وجهه طبعا من خاصمك. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، بمعنى إذا دفعت بالأحسن ممكن هو يدفع بالسيئة ويريد خصومتك ويريد أن يبادرك بخصومتي وبالطعن وباللعن وبالسب وبالشتم ويثيرك ويثير غضبك، نعم ونحو ذلك. فأنت وأنت صاحب الخلق الحسن تتعبد به لله تبارك وتعالى، فموضعه إذن في هذا المحل أن تدفع بالتي هي أحسن. قال تعالى: فإذا الذي بينك وبينه، إذا فعلت هذا، فإذا هذه إذا ربما إذا تفرستم فيها تجدون أن إذا ثم أهل العربية ألف جائية. ألف جائية، نعم. ما معنى ألف جائية؟ بمعنى ما بعدها واقع وليس متوقع. لا يتوقع مثلا الشخص الذي تدفع بالتي هي أحسن معه، وأنت تقابله ربما بشيء من الحلم والرزانة، وربما كذلك ما لم يكن هو أصلا يعهده من غيرك. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي، معناها كأنه انقلب صديقا. وهذه في حق الإنسان ممكن جد، نحن واحد منا يقول لك والله صعب في حق أن ألتزمه. وهذه الأخلاق أيضا، الأخلاق الذي يريد أن يكون من المتخلقين والمتأدبين، يكون على خلق بين الناس، يحتاج إلى أن يتدرب على ذلك، وربما كلفه ذلك فترة زمنية. كلنا ربما الواحد منا يعاني مع خصومه، ربما حتى أحيانا مع والديه، نعم. كم سمعنا بأشخاص مع والديه، نعم، يعني ممكن جدا يكون على حالة من أخلاق رديئة جدا منحطة. وهذا اعلموا كذلك أن هذا النوع من الأشخاص ربما يفشل حتى في معاملته مع زوجته، مع أولاده، مع جيرانه، وهكذا يبقى الفشل ملازم له في جميع معاملاته. ولكن أقول الأخلاق عندما يريد واحد منا، وربما بعد أن يسمع فيها نصوصا مرغبة مبينة فضلها، من ذلك مثلا كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا كفيل ببيت في ربض الجنة لمن ترك الجدل ومحق، وكفيل أو زعيم كما في الحديث، نعم، ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مزاحم، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه أو لمن حسن خلقه. إذن هذا أيها الإخوة الخلق الحسن. وعندما نقول حسن، حسن يعني عندما نقول حسن، قلت هذه كلمة ربما واحد يقول ما معنى الخلق الحسن؟ اتركها هكذا، خلق حسن. كل ما يستحسن العقلاء من الناس، من منا لا يستحسن مثلا الصدق والوفاء بالمواعيد والإحسان إلى الناس والعفو عنهم والحلم معهم وإيصال الخير إليهم وإلى آخره، وطلاقة الوجه ونحو ذلك، من منا لا يستحسن هذا؟ كل الناس يستحسنون. نعم، تجعله على كل حال في محله، لا شك تجعله في محله. إذا كل هذه تعتبر من أخلاق حسنة. ولكن قلت ربما الواحد منا يحتاج إلى أن يتدرب عليها، يتدرب عليها بمعنى يبقى دائما يراقب نفسه، يراقب نفسه عند معاملته لصديقه، لعدوه، لخصمه، لشريكه ممكن في تجارة، إلى آخر ذلك من أصناف الناس وأحوالهم المختلفة، وفي مواضيع متعددة، أين تكون أنت وكيف تكون. نعم، وهذا في الحقيقة يحتاج منا إلى صبر أحيانا من أجل أن نراقب أنفسنا. والآية على كل حال فيها شيء من الإشارة إلى هذا المعنى، هو أن الإنسان لا بد أن يتدرب حتى يصل إلى هذه الحال الذي في الآية. قال تبارك وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة. عداوة، عداوة على كل حال تعبير واضح صريح على نوع علاقة بين شخص وشخص. فإذا الذي بينك وبينه عداوة، إذا أنت دفعت بالتي أحسن انقلب، أي هذا الذي كان يمكن أن يبقى هكذا عدوا انقلب ماذا؟ ولي حميم. حميم يعني كأن المودة التي بينكما قديمة، قديمة جدا. فإنما كان ذلك بخلقك الحسن. نعم قال: ولنقتصر في هذا الموضوع على هذه الآيات، ففيها الهدى والشفاء والخير كله، الإحسان والعفو. قال: كم في كتاب الله من الحث على الإحسان، على الإحسان إلى الخلق، وأن الله يحب المحسنين ويجزيهم الحسنى على إحسانهم، ويأمر بالعفو والصفح عن الزلات والإساءات، وأن ذلك من أعظم الحسنات. فالإحسان هو بذل المعروف القولي والفعل والمال إلى الخلق. إذا الله عز وجل أولا كذلك أمر سبحانه وتعالى بالإحسان، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. طبعا الإحسان إلى من؟ إلى الخلق. وعندما يقال إلى الخلق يعني إلى الناس جميعا، لا يتصور الإحسان فقط أنك تدخل عليه بكيس من تفاح، ولا كيس من بنان، ولا كيس من كذا من مواد. لا، الإحسان إلى إنسان ضال لا يعرف الطريق، أن تأخذ بيده وتحبب إليه الحق وتقربه إليه. نعم، الإحسان كذلك إلى إنسان فقير تدخل عليه برغيف الخبز. الإحسان كذلك إلى يتيم، أن تسعفه وتعينه في شؤون حياته، وإلى ذلك من وجوه الإحسان سواء كانت قولية أو فعلية. نعم، قال: فالإحسان هو بذل المعروف القولي والفعلي والمالي إلى الخلق، فأعظم الإحسان تعليم الجاهلين وإرشاد الضالين والنصيحة لجميع العالمين أو العالمين. ومن الإحسان إعانة المحتاجين وإغاثة الملهوفين وإزالة ضرر المضطرين ومساعدة ذوي الحوائج على حوائجهم وبذل الجاه والشفاعة للناس في الأمور التي تنفعهم. هذا كذلك من وجوه الإحسان، بذل الجاه بمعنى استعماله من أجل أن تشفع للناس، تذهب معهم في حاجاتهم، ولربما كان لك مكانة ومنزلة ووجاهة عند من تعرفه ولا يعرفونه، فتستعمله كذلك في الوصول إلى حاجتنا. قال: ومن الإحسان المالي جميع الصدقات المالية، سواء كانت على المحتاجين أو على المشاريع الدينية العام نفعها. ومن الإحسان الهدايا والهبات الهدايا والهبات للأغنياء والفقراء، خصوصا للأقارب والجيران ومن لهم حق على الإنسان من صاحب ومعامل وغيرهم. ومن أعظم أنواع الإحسان العفو، العفو عن المخطئين المسيئين والإغضاء عن زلاتهم والعفو عن هفواتهم. إذن هذه أمثلة أيها الإخوة تدخل في الإحسان، وهي كذلك من الخلق الحسن. الإحسان أي ما يصل منك من نفع إلى غيرك، ما يصل من نفع منك إلى غيرك هو نوع إحسان. لا يشترط كما قلت أن يكون أشياء محسوسة مادية أن يعني توصل إلى شخص. نعم، هي من جملة الإحسان، ولكن ليس الإحسان كله. إذن من الإحسان كما قال العفو عن المخطئين المسيئين، وهذا يقع بين أي الإخوة. كم من أخ يسكن معه أخوه في غرفة واحدة، ويبقى يعد عليه الأخطاء، يعد عليه عدا، بل ربما يدخل جملة أخطائه ما ليس بخطأ ظلما وعدوانا. فكيف هذا أيها الإخوة تنتظرون منه مثلا أن يعامل من هو يعني من عامة الناس، من عامة الناس مثلا هكذا يعني في الشارع أو في جيرانه؟ إذا بحق هذا كذلك لا بد للشخص أن يراعي نفسه. والحمد لله كل واحد منا متسع من حاله، يراجع نفسه ويراجع معاملته كيف يعامل، أين هو من هذا الذي يذكر في هذه النصوص. هذه النصوص أيها الإخوة موجهات لنا، نحن موجهون موجهات لنا ومعنيون بها، ولا نقول أن هذا ربما له تفسير آخر أو له وجه آخر. نعم، ونستطيع كذلك من خلالها أن نقيم أنفسنا ونعرف أين نحن، أين نحن من هذه الأخلاق. فاللبيب منا يسعى في أن يصلح من حاله. نعم، ويعتبرها كذلك فرصة تذكير النفس ومحاسبتها قبل أن نحاسب أين نحن من هذه الأخلاق. نعم. إذن قال الإحسان العفو عن المخطئين المسيئين والإغضاء عن زلاتهم والعفو عن هفواتهم. وللإحسان بوجوهه كلها فوائد لا تحصى، منها حصول محبة الله للمحسنين. إذن هذا أيضا مما يرغبنا أيها الإخوة في أن نخطو خطوة عملية نحو الإحسان، ويحاول الواحد منا أن يجتهد في أن يتحلى بهذا الخلق، وأنه من جملة ما يتعبد به العبد لربه تبارك وتعالى، ويوما ما إن شاء الله سوف يصير خفيف الحمل. نعم، ممكن الشخص يتكلف له، كما ربما مر بكم ممكن حال من أحوال بعض الناس الذي كان جديد عهد الاستقامة، يقول لك أنا ربما ثقيل علي كل يوم أن أتوضأ وكل صلاة وأخرج إلى الصلاة كما تفعل أنت. أنت والحمد لله تجد نفسك خفيف، ربما أنت قبل الصلاة تتهيأ له وتقوم تذهب للظهر والعصر والمغرب والعشاء، وصار والحمد لله هذا الفعل بالنسبة لك ليس فيه أي تكلفة، تفعله كما تتنفس هذا الهواء بلا كلفة وبلا مشقة، وهو خفيف عليك، بل ربما أقول ممكن بعضنا إذا قرب موعد الصلاة يقول لك أنا أنتظره بفارغ الصبر، إنني أحس وأشعر بأحوال من الوحشة بداخلي لا يزيلها إلا موعد الصلاة، أو لا يزيلها إلا الوقوف بين يدي الله عز وجل. قلت هذه الصلاة التي هي بالنسبة لك أمر ليس فيه أي أعباء، خفيف الحمل، هكذا كذلك هذه الأخلاق التي تذكر هنا. بعضنا نعم يرى كيف يقول لك أنا يعني أصبر على المسيء، كيف أتحمل منه وأعفو عنه وأحلم وأبتسم في وجهه وأضحك ممكن جدا، أنا هذا أمر لا أصبر. كما يعبر بعضهم يقول لك أنا ما أصبرش، كان بعض مثلا في عبارة يقول لك أنا ما أصبرش، وكأنه يقول أنا ما أصبرش، هو هكذا ما أصبر. نعم، إذن قلت ليس بعيد حال الواحد منا عندما يقارن نفسه مع هذه الأخلاق مع حال الشخص الذي إذا بدأ يصلي تراه ربما وهو يريد أن يصلي كأنه أثقل عمل عليه هو الصلاة، إلى غير ذلك من أعمال البر الأخرى. نعم، قال رحمه الله ومنها حصول الجزاء الكامل، أي هو المؤلف رحمه الله يذكر فوائد الإحسان. قال ومنها حصول الجزاء الكامل، قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة كما جاء في حديث مرفوع أنها النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وقال تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فالجزاء من جنس العمل، قاعدة من قواعد الجزاء من جنس العمل، بمعنى كما قال تعالى الذين اهتدوا زادهم هدى، والذين اهتدوا زادوا، وفي القرآن الكريم أمثلة كثيرة عليه، روى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كثير ما يجازي الله عز وجل العبد على عمل ما بما يشبهه. قال فالجزاء من جنس العمل، فكما أحسنوا إلى عباد الله أحسن الله إليهم وأعطاهم أفضل ما يعطي أولياءه من الجزاء الأوفى وفي الأوفى الأكمل. ومنها أن هذا من أكبر أسباب محبة الخلق له، من فوائد الإحسان أن الإنسان إذا أحسن إلى الخلق، بل قيل قديما أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان، أو كما قال بعضهم الناس أكيس من أن يمدحوا رجلا ما لم يروا عنده أثر إحسان، الناس أكيس من أن يمدحوا رجلا ما لم يروا عنده أثر إحسان. قال ومنها أن هذا من أكبر أسباب محبة الخلق له أي للمحسن، من وصل إليه إحسانه ومن لم يصل إليه، وثناؤهم وثناؤهم عليه، على أن ثناؤهم الهمزة على كل حال المفروض أن تكون على الواو. قال وثناؤهم عليه وكثرة أدعيتهم له، وذلك من الأمور المتنافس فيها، ومنها أن يستفيد بذلك سرور القلب، أن يستفيد بذلك أي المحسن يستفيد سرور القلب وراحته وطمأنينته، لا سيما إحسان العفو، فإنه إذا عفا عمن ظلمه وأساء إليه زال أثر ذلك عن قلبه، وعلم أنه اكتسب عن ذلك من ربه أفضل جزاء وأعظم ثواب. إذن هذا كذلك، ربما الواحد من يقول لك كيف يمكن أن يكون بمجرد أن تعفو عن شخص ترتاح، بل ربما تغتاظ، ولكن الإخوة هذا ليس طبيعي، إن بعض الناس ممكن جدا كأنه يعني حتى نظريا لا يكاد يتصور، فما أستطيع تجي في مخيلتي أن شخص أعفو عنه ثم أنقلب بعد ذلك وأنا قلبي مرتاح، كيف أرتاح؟ لا أرتاح إلا إذا شفيت منه غريب وفعلت به وفعلت به، ولكن في عقائد الأخلاق التي نتكلم عنها هذه أخلاق وحوش صراحة، هذه أخلاق وحشية، بمعنى الشخص أنه ربما من أساء إليه لا بد كما قال الشاعر: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل جاهلين. أليس أخلاق المسلمين؟ أخلاق المسلمين لا، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قلت نعم، ربما نحن لأجل بعدنا عنها يصعب علينا تصورها واستبعاد أن يقع ذلك من شخص، نقول هكذا، ولكنه تخلق بذلك ناس صالحين، وهذا الذي يذكره المؤلف رحمه الله لا يتكلم من فراغ، وإنما يتكلم من كلام وجد من تخلق به وتأدب به واجتهد على نفسه في تعاطيه مع الناس. نعم، ولا نكون كذلك نحن أي أخوة متخلفين بالأخلاق الحسنة إلا إذا كنا على هذه الصفة. نعم، ممكن بعض الناس هناك بعض الأخلاق القريبة يتمكن منها لأجل سهولتها، وهي في الحقيقة لا تميز أهل الاستقامة عن غيرهم، حتى سائر الناس ربما تلقاه يعني أكثر منك فيها وسباق إليها فيها، وأنتم تعرفون عليكم مثل الإحسان إلى من أحسن إليك، كأنك ترد الدين فقط، هذا كلنا ربما يعرفه، يعني شخص أحسن إليك فأنت تحسن إليه بأنواع الإحسان، ربما القولي وربما الفعلي، ولكن ربما المطلوب والذي يقع به التميز، الذي يقع به التميز هي هذه التي نذكرها الآن. نعم، العفو عن من أساء إليك وتحلم به. نعم، وربما تقول يعني وأنت ترى منه ما ترى من يعني إساءته، نعم تتخطاه وتتخطى أخلاقه، نعم، وأنت كذلك في تلك اللحظة كأنك يعني تجتهد في أن نفسك يذهب عنها هذا الحال التي هي فيه من غضب وطلب التأرق ونحو ذلك. نعم، قال: فمن عفا عن عباد الله عفى الله عنه، ومن سمح عنهم سامحه الله، ومن أفضل الإحسان أو من أفضل الإحسان الذي يتمكن به الموفق من معاملة الناس على اختلاف طبقاتهم البشاشة وحسن الخلق معهم. تعرفون البشاشة؟ من منا لا يعرف البشاشة؟ البشاشة كلنا يعرف، كلكم يعرف البشاشة. نعم، البشاشة إيه الأخوة، والإنسان على كل حال التارير وجهه يطلقه، ويستطيع في لحظة واحدة ليس في أي شكل يطلق وجهه فقط، وإذا ما يعرف هذه المهارة يحاول يتعلمها قدام المرأة، شوف قدام المرأة هذاك ويبقي ها كلكم الآن بالفوق البشاشة. هذه البشاشة فيها سر كبير، إن بعض الناس ممكن يتكلفها في حين ما، ولكن لها انعكاسات كبيرة جدا على باطنك. على باطنك لماذا؟ لأنك عاملت شخصا سيء الخلق، نعم، بما ربما قد يبدو لك أنه لا يستحقه، نعم لا يستحقه صراحة، ولكنك أنت مأمور بالتخلق مع الناس بهذا الخلق في هذا المحل. أنت مأمور شرعا أنك إذا كان عندك سعة أن تعاملهم في هذا المحل بهذا الخلق، وغض الطرف عنه كون مثلا يستحقها أو لا يستحقها، نعم. هذا شيء آخر، نعم. ولكن قلت هذا الصنف من الناس، نعم، النبي عليه السلام كان ربما يحب أن يخرج إلى أصحابه ولا يكون شخص قد تكلم له في فلان وفلان وفلان أنه كذا وكذا، يخرج كذلك صافي الصدر، وربما كذلك لقي من أشخاص هو صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يأتوا تكلم بكلام كما تروي عائشة رضي الله عنها، فإذا فلما جاءوا فاستقبلهم وبش في وجوههم وقال إنا لنبش في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا ونحو ذلك منه كانت أخلاق النبي عليه السلام، وإن كان نقول أنه يعني مع إعانة الله تبارك وتعالى وهو نبي، نعم، ولكن نحن كذلك نحن مطالبون أيها الإخوة بأن الواحد يجتهد في أن يتخلق بأنواع الأخلاق التي ذكر المؤلف رحمه الله، منها مثل البشاشة، أمر لا أظن فيه أي كلفة، ولا يتعاطى الشخص إلا أن يحاول مع نفسه أن يبش في وجوه من يلقاه. فإذا كان ربما واحد يصافحك مثلا ولا يبش في وجهك، فربما حتى كان هناك يعني عدم انسجام بين يديه وبين وجهه، نعم. قال المؤلف رحمه الله: البشاشة وحسن الخلق معهم ومعاشرتهم باللطف والكرم وإبداء كل ما يقدر عليه من إدخال السرور عليهم، وخصوصا الأقارب والأصحاب ونحوهم ممن يتأكد حقهم على العبد، وأن العبد لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ولهذا نقول حسن الخلق هذا هو مادة الأخلاق الجميلة، مادة الأخلاق الجميلة كلها، وقد اتفق الشرع والعقل على حسنه ورفعة قدره وعلو مرتبته، ومداره على قوله تعالى: خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أي خذ ما تيسر وعفا وتسهل من أخلاق الناس، ولا تطالبهم بما لا تقتضيه طباعهم ولا تسمح به أخلاقهم، هذا فيما يأتيك منهم. وأما ما تأتي إليهم فالأمر بالعرف، معليش ننتظر الأذان. قال رحمه الله: حسن الخلق هذا هو مادة الأخلاق الجميلة كلها، وقد اتفق الشرع والعقل على حسنه ورفعة قدره وعلو مرتبته، ومداره على قوله تعالى: خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أي خذ ما تيسر وعفا وتسهل من أخلاق الناس، ولا تطالبهم بما لا تقتضيه طباعهم ولا تسمح به أخلاقهم، هذا في ما يأتيك منهم. إذن هذه الورقة عندكم، هذه عندكم هذه الورقة، ويحاول واحد من خلالها أن يعرف أهمية الأخلاق، سيما أيها الأخوة بالنسبة لهذه الدعوة، دعوة أهل السنة والجماعة في أوساط الناس، مع ما هو موجود دعاتهم وتشويههم والإساءة إليهم، نعم، ومواجهتهم بما هم براء منه من التهم، ما هذا كله في حق ربما لا نرى رضي الله عز وجل بذلك. وهذه الدعوة ربما هذا هو الذي يبقى لها أوساط الناس حتى تراهن على انتشال ما يمكن انتشاله طاق لا يهدي بإحسان إلى أنت. ونود كذلك لو نصلي في المسجد أفضل. محمد سوري لك المسجد قريبا، قلنا المسجد قريبا، طيب المسجد أفضل. معلش إذا كان في سؤال أو سؤال
موضوع
قريب قريب
صلوا
اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، بل كان من أدعيته في الاستفتاح اللهم اهدني واهدني واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. بل قال عليه الصلاة والسلام لصحابي من أصحابه وهو النواس بن سمعان، جاءه وبادره قال له: جئت تسأل عن الخلق، عفوا، جئت تسأل عن البر، جئت تسأل عن البر، البر حسن الخلق، البر حسن الخلق. حسن الخلق بمعنى أن تجتهد وتحاول وتكثر من المحاولات لعلك أن تكون وأنت تعامل أصناف الناس أن تكون على الخلق الحسن. بل قال صلى الله، بل قال تبارك وتعالى مخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك، وهذه كذلك من الله تبارك وتعالى ثناء وتزكية لنبيه عليه الصلاة والسلام. سلام. حتى قال بعض أهل العلم: الخلق العظيم هذا أصلا ليس في مستطاعنا ولا في مقدورنا، وإنما الذي نقدر عليه هو الخلق الحسن، هو الذي كلفنا به وأمرنا به، والواحد منا يجتهد بقدر ما وجد فيه من يعني النصوص مطلع عليه وعرف منزلته ومكانته في الدين. نعم. إذا قلت نقرأ فقط من هذه وأعلق على ما يستطيع التعليق هذه الورقة التي بين يديك، وأنبه كذلك أن بعض الناس عندما يرى واقع هذا يساوي يستهينون به، يقول لك هذه علومهم إنما هي فقط في ورقات ومطويات، نعم، صغيرة وربما يقلبها أمامك من أجل أن يسقط من شأنها ونحو ذلك. نعم، هو في حق العلم لا عبرة بأن يكون في مطوية ولا في ورقة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب الرسائل إلى الملوك يدعوهم فيها إلى الإسلام، وتكون حجمها إنما هو رسالة يوضح لهم فيها معالم الإسلام، معالم الدين، ويدعوهم إلى التزامه، ويرسل معها شخصا، وإنما هي رسالة يقرأها من يقرأها عليه وهو قائم واقف. وربما إذا أردنا فقط أن نتفرس وأن نحاول معرفة كم تكون سطورها، ربما هذه المطوية تكون أكثر منها سطورا، نعم، ولكنها تضمنت معاني كبيرة جدا، معاني كبيرة جدا. إذا لا عبرة بأن يكون الشخص بأن يكون مثلا كتاب ضخم ولا فيه مجلدات ولا فيه مجلدين ولا كذا وكذا، وإنما العبرة بما تضمنه مما تتضمنه الكتب من آيات وأحاديث واستدلال صحيح وما إلى ذلك مما يعني يقدم أو يؤخر بالكتاب. نعم، قال خذ العفو، قال تعالى خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه الآية الكريمة جامعة لمعاني حسن الخلق مع الناس وما ينبغي للعبد سلوكه في معاملتهم ومعاشرتهم، فأمر تعالى بأخذ العفو، فأمر تعالى بأخذ العفو وهو ما سمحت به نفوسهم وسهلت به أخلاقهم من الأعمال والأخلاق، بل يقبل ما سهل ولا يكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم ولا ما لا يطيقونه، بل عليه أن يشكر من كل أحد ما قابله به من قول وعمل وخلق جميل وما هو دون ذلك، ويتجاوز عن تقصيرهم. إن هذه كلها مفردات وكلمات فيها تفاصيل معنى كلمة العفو الواردة في الآية، وهذه الآية قلنا عمدة من عمد التي فيها من أراد أن يلتزم الأخلاق هذه الآية لا بد أن تكون نصب عينيه ويستحضره. قال ويغض طرفهم عن نقصهم، يغض طرفه عن نقصهم وعما أتوا به وعاملوه به من النقص، ولا يتكبر على صغير لصغره ولا ناقص العقل لنقصه ولا الفقير لفقره، بل يعامل الجميع باللطف وما تقتضيه الحال الحاضرة، وربما تنشرح له صدورهم ويوقر كبير الكبير ويحنو على الصغير ويجامل النظير. إن هذه كلمات من هذا المؤلف رحمه الله، وكما تعلمونه الشيخ السعدي رحمه الله ليس فقط في كتابه يعني الذي هو تيسير الكريم الرحمن، بل جميع كتبه، ومن منكم ربما رأى بعض كتبه يعني شرحه للعقيدة الواسطية أو كشرحه كذلك لكتاب التوحيد أو حتى كذلك شرحه لعمدة الأحكام، يجد الكلام هكذا الرصين القوي المختصر الموجز، ولكنه رحمه الله كان هكذا أوتي شيئا من الاختصار والدقة في التعبير، وليس تراه كذلك هكذا في كتبه، بل كل ما رأينا من كتبه هذه السمة التي تطبع كتبه. شيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمة الله. نعم، قال وأمر بالعرف وهو كل قول حسن، خذ العفو وأمر بالعرف، وهذا تعلمون أنه كذلك خطاب لنبيه صلى الله عليه وسلم ومن خلاله لنا. قال وهو كل قول حسن وفعل جميل وخلق كامل للقريب والبعيد، فاجعل ما يأتي إلى الناس منك إما تعليم علم ديني أو دنيوي. وأمر بالعرف، إذن فاجعل ما يأتي إلى الناس منك إما تعليم علم ديني أو دنيوي أو نصيحة أو حث لهم على خير من عبادة الله وصلة رحم وبر الوالدين وإصلاح بين الناس أو رأي مصيب أو معاونة على بر وتقوى أو زجر عن قبيح أو إرشاد إلى مصلحة دينية أو دنيوية أو تحذير من ضد ذلك. بمعنى أن الإنسان إذا كان ولا بد أن تكون علاقة مع عموم الناس فليكن الذي يطبعها أو أكثر ما يكون معه في هذه الأحوال ناصحا معلما مرشدا آخذا بيد من يعني رآه ربما ضالا أو تائها، وإلى آخر لك من وجوه الإحسان التي تصدر منه القولية والفعلية إلى الناس، وما عدا ذلك مما يكون ممكن من لغوهم وما لا فائدة فيهم من مجالسهم واجتماعهم فليعتزلها، وتكون إن شاء الله هذا من أخلاق الحسن، فليعتزلها أي يعتزل تلك المواطن التي طبعا لا يكون منه فيها نصح، بل ربما يكون تصدر منه المنكرات والمخالفات أو يتوقع صدورها منه. نعم، قال ولما كان لا بد للعبد من أذية الجاهلين، من أذية الجاهلين، والجهل أيها الأخوة يطلق تارة في الشرع، والراجل به ليس الجهل الذي اعتدناه معناه جهل، معناها إنسان ما ليس عنده علم. نعم صح، هذا أيضا جهل، ولكن أيضا كثير من يطلق الجهل ويراد به السفه وعدم العلم العمل بالعلم، أيضا جهل. بل ربما قد يقال هذا أولى بأن يقال جاهل من ذلك الذي ليس عنده علم، لأن يعني الذي ليس عنده علم قد يكون معذور، لكن هذا الذي يعني عنده علم ولكنه لا أثر للعلم عليه، فهذا ربما يكون أولى بكلمة جاهل من ذاك. نعم قال: ولما كان لا بد للعبد من أذية الجاهلين، لا بد من أذية الجاهلين له بالقول أو بالفعل، أمر الله بالإعراض عنهم وعدم مقابلة الجاهلين بجهلهم، فمن آذاك بقوله أو فعله فلا تؤذيه، فلا تؤذيه، ومن حرمك فلا تحرمه، ومن قطعك فصله، ومن ظلمك فاعدل فيه، فبذلك يحصل لك من الثواب من الله ومن راحة القلب وسكونه ومن السلامة من الجاهلين ومن انقلاب العدو صديقا ومن التبوؤ من مكارم الأخلاق أعلاه، أكبر حظ أو أكبر حظ وأوفر نصيب. قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن، أي في وجهه طبعا من خاصمك، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، بمعنى إذا دفعت بالأحسن ممكن هو يدفع بالسيئة ويريد خصومتك ويريد أن يبادرك بالخصومة وبالطعن وباللعن وبالسب وبالشتم ويثيرك ويثير غضبك، نعم ونحو ذلك، فأنت وأنت صاحب الخلق الحسن تتعبد به لله تبارك وتعالى، فموضعه إذن في هذا المحل أن تدفع بالتي هي أحسن. قال تعالى: فإذا الذي بينك وبينه، إذا فعلت هذا، فإذا هذه إذا ربما إذا تفرستم فيها تجدون أن إذا ثم أهل العربية الفجائية، الفجائية نعم، ما معنى الفجائية؟ بمعنى ما بعدها واقع وليس متوقع، لا يتوقع مثلا الشخص الذي تدفع بالتي هي أحسن معه وأنت تقابله ربما بشيء من الحلم والرزانة، وربما كذلك ما لم يكن هو أصلا يعهده من غيرك، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي، يعني كأنه انقلب صديقا، وهذه في حق الإنسان ممكن جدا، نحن واحد منا يقول لك والله صعب في الحق أن ألتزمه، وهذه الأخلاق أيضا، الأخلاق الذي يريد أن يكون من المتخلقين والمتأدبين، يكون على خلق بين الناس، يحتاج إلى أن يتدرب على ذلك، ربما كلفه ذلك فترة زمنية. كلنا ربما الواحد منا يعاني مع خصومه، ربما أحيانا مع والديه، نعم كم سمعنا بأشخاص مع والديه، نعم يعني ممكن جدا يكون على حالة من أخلاق رديئة جدا منحطة، وهذا اعلموا كذلك أن هذا النوع من الأشخاص ربما يفشح في معاملته مع زوجته مع أولاده مع جيرانه، وهكذا يبقى الفشل ملازم له في جميع معاملاته. نعم، ولكن أقول الأخلاق عندما يريد واحد منا وربما بعد أن يسمع فيها نصوصا مرغبة مبينة فضلها من ذلك، مثلا كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا كفيل ببيت في ربض الجنة لمن ترك الجدل ومحق، وكفيل أو زعيم كما في الحديث، نعم، ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مزاحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه أو لمن حسن خلقه. إذن هذا أيها الإخوة الخلق الحسن، وعندما نقول حسن يعني عندما نقول حسن قلت هذه كلمة ربما راح يقول ما معنى الخلق الحسن؟ اتركها هكذا، خلق حسن. كل ما يستحسن العقلاء من الناس، من منا لا يستحسن مثلا الصدق والوفاء بالمواعيد والإحسان إلى الناس والعفو عنهم والحلم معهم وإيصال الخير إليهم وإلى آخره، وطلاقة الوجه ونحو ذلك، من منا لا يستحسن هذا؟ كل الناس يستحسنون. نعم تجعله على كل حال في محله، لا شك تجعله في محله. إذا كل هذه تعتبر من أخلاق حسنة، ولكن قلت ربما الواحد منا يحتاج إلى أن يتدرب عليها، يتدرب عليها بمعنى يبقى دائما يراقب نفسه، يراقب نفسه عند معاملته لصديقه، لعدوه، لخصمه، لشريكه ممكن في تجارة، إلى آخر ذلك من أصناف الناس وأحوالهم المختلفة وفي مواضيع متعددة. أين تكون أنت وكيف تكون؟ نعم. وهذا في الحقيقة يحتاج منا إلى صبر أحيانا من أجل أن نراقب أنفسنا. والآية على كل حال فيها شيء من الإشارة إلى هذا المعنى، هو أن الإنسان لا بد أن يتدرب حتى يصل إلى هذه الحال الذي في الآية. قال تبارك وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة. عداوة، عداوة على كل حال تعبير واضح صريح على نوع علاقة بين شخص وشخص. فإذا الذي بينك وبينه عداوة، إذا أنت دفعت بالتي أحسن انقلب، أي هذا الذي كان يمكن أن يبقى هكذا عدوا انقلب ماذا؟ ولي حميم. حميم يعني كأن المودة التي بينكما قديمة، قديمة جدا. فإنما كان ذلك بخلقك الحسن. نعم. قال: ولنقتصر في هذا الموضوع على هذه الآيات، ففيها الهدى والشفاء والخير كله، الإحسان والعفو. قال: كم في كتاب الله من الحث على الإحسان، على الإحسان إلى الخلق، وأن الله يحب المحسنين ويجزيهم الحسنى على إحسانهم، ويأمر بالعفو والصفح عن الزلات والإساءات، وأن ذلك من أعظم الحسنات. فالإحسان هو بذل المعروف القولي والفعل والمال إلى الخلق. إذا الله عز وجل أولا كذلك أمر سبحانه وتعالى بالإحسان، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. طبعا الإحسان إلى من؟ إلى الخلق. وعندما يقال إلى الخلق يعني إلى الناس جميعا، لا يتصور الإحسان فقط أنك تدخل عليه بكيس من تفاح، ولا كيس من بنان، ولا كيس من كذا من مواد. لا، الإحسان إلى إنسان ضال لا يعرف الطريق، أن تأخذ بيده وتحبب إليه الحق وتقربه إليه. نعم. الإحسان كذلك إلى إنسان فقير تدخل عليه برغيف الخبز. الإحسان كذلك إلى يتيم، أن تسعفه وتعينه في شؤون حياته، وإلى ذلك من وجوه الإحسان سواء كانت قولية أو فعلية. نعم. قال: فالإحسان هو بذل المعروف القولي والفعلي والمالي إلى الخلق، فأعظم الإحسان تعليم الجاهلين وإرشاد الضالين والنصيحة لجميع العالمين أو العالمين. ومن الإحسان إعانة المحتاجين وإغاثة الملهوفين وإزالة ضرر المضطرين ومساعدة ذوي الحوائج على حوائجهم وبذل الجاه والشفاعة للناس في الأمور التي تنفعهم. هذا كذلك من وجوه الإحسان، بذل الجاه بمعنى استعماله من أجل أن تشفع للناس، تذهب معهم في حاجاتهم، ولربما كان لك مكانة ومنزلة ووجاهة عند من تعرفه ولا يعرفونه، فتستعمله كذلك في الوصول إلى حاجاتهم. قال: ومن الإحسان المالي جميع الصدقات المالية سواء كانت على المحتاجين أو على المشاريع الدينية العام نفعها. ومن الإحسان الهدايا والهبات الهدايا والهبات للأغنياء والفقراء، خصوصا للأقارب والجيران ومن لهم حق على الإنسان من صاحب ومعامل وغيرهم. ومن أعظم أنواع الإحسان العفو، العفو عن المخطئين المسيئين والإغضاء عن زلاتهم والعفو عن هفواتهم. إذن هذه أمثلة أيها الإخوة تدخل في الإحسان، وهي كذلك من الخلق الحسن. الإحسان أي ما يصل منك من نفع إلى غيرك، ما يصل من نفع منك إلى غيرك هو نوع الإحسان. لا يشترط كما قلت أن يكون أشياء محسوسة مادية أن توصل إلى شخص، نعم هي من جملة الإحسان ولكن ليس الإحسان كله. إذن من الإحسان كما قال العفو عن المخطئين المسيئين، وهذا يقع بين أي إخوة. كم من أخ يسكن معه أخوه في غرفة واحدة ويبقى يعد عليه الأخطاء، يعد عليه عدا، بل ربما يدخل جملة أخطائه ما ليس بخطأ ظلما وعدوانا. فكيف هذا أيها الإخوة تنتظرون منه مثلا أن يعامل من هو يعني من عامة الناس، من عامة الناس مثلا هكذا يعني في الشارع أو في جيرانه؟ إذن بحق هذا كذلك لا بد للشخص أن يراعي نفسه، والحمد لله كل واحد منا متسع من حاله، يراجع نفسه ويراجع معاملته كيف يعامل، أين هو من هذا الذي يذكر في هذه النصوص. هذه النصوص أيها الإخوة موجهة لنا نحن، موجهة لنا ومعنيون بها، ولا نقول أن هذا ربما له تفسير آخر أو له وجه آخر. نعم، ونستطيع كذلك من خلالها أن نقيم أنفسنا ونعرف أين نحن، أين نحن من هذه الأخلاق. فاللبيب منا يسعى في أن يصلح من حاله، نعم، ويعتبرها كذلك فرصة لتذكير النفس ومحاسبتها قبل أن نحاسب، أين نحن من هذه الأخلاق. نعم، إذن قال الإحسان العفو عن المخطئين المسيئين والإغضاء عن زلاتهم والعفو عن هفواتهم. وللإحسان بوجوهه كلها فوائد، وللإحسان بوجوهه كلها فوائد لا تحصى، منها حصول محبة الله للمحسنين. إذن هذا أيضا مما يرغب أيها الإخوة في أن نخطو خطوة عملية نحو الإحسان، ويحاول الواحد منا أن يجتهد في أن يتحلى بهذا الخلق، وأنه من جملة ما يتعبد به العبد لربه تبارك وتعالى، هو يوما ما إن شاء الله سوف يصير خفيف الحمل. نعم، ممكن الشخص يتكلف له، كما ربما مر بكم ممكن حال من أحوال بعض الناس الذي كان جديد عهد باستقامة، يقول لك أنا ربما ثقيل علي كل يوم أن أتوضأ وكل صلاة وأخرج إلى الصلاة كما تفعل أنت. أنت والحمد لله تجد نفسك خفيف، ربما أنت قبل الصلاة تتهيأ له وتقوم تذهب للظهر والعصر والمغرب والعشاء، وصار والحمد لله هذا الفعل بالنسبة لك ليس فيه أي تكلفة، تفعله كما تتنفس هذا الهواء بلا كلفة وبلا مشقة، وهو خفيف عليك، بل ربما أقول ممكن بعضنا إذا قرب موعد الصلاة يقول لك أنا أنتظره بفارغ الصبر، إنني أحس وأشعر بأحوال من الوحشة بداخلي لا يزيلها إلا موعد الصلاة، أو لا يزيلها إلا الوقوف بين يدي الله عز وجل. قلت هذه الصلاة التي هي بالنسبة لك أمر ليس فيه أي أعباء، خفيف الحمل. هكذا كذلك هذه الأخلاق التي تذكر هنا، بعضنا نعم يرى كيف يقول لك أنا يعني أصبر على المسيء، كيف أتحمل منه وأعفو عنه وأحلم وأبتسم في وجهه وأضحك ممكن جدا، أنا هذا أمر لا أصبر. كما يعبر بعض يقول لك أنا ما أصبرش، كان بعض مثلا في عبارة يقول لك أنا ما أصبرش، وكأنه يقول أنا ما أصبرش، هو بقى هكذا ما أصبر. نعم، إذن قلت ليس بعيد حال الواحد منا عندما يقارن نفسه مع هذه الأخلاق مع حال الشخص الذي إذا بدأ يصلي تراه ربما وهو يريد أن يصلي كأنه أثقل عمل عليه هو الصلاة، إلى غير ذلك من أعمال البر الأخرى. نعم، قال رحمه الله: ومنها حصول الجزاء الكامل، أي هو المؤلف رحمه الله يذكر فوائد الإحسان. قال: ومنها حصول الجزاء الكامل، قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والزيادة كما جاء في حديث مرفوع أنها النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وقال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فالجزاء من جنس العمل، قاعدة من قواعد الجزاء من جنس العمل، بمعنى كما قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى. والذين اهتدوا زادوا، وفي القرآن الكريم أمثلة كثيرة عليها، روى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كثير ما يجازي الله عز وجل العبد على عمل ما بما يشبهه. قال: فالجزاء من جنس العمل، فكما أحسنوا إلى عباد الله أحسن الله إليهم وأعطاهم أفضل ما يعطي أولياءه من الجزاء الأوفى، وفي الأوفى الأكمل. ومنها أن هذا من أكبر أسباب محبة الخلق له، من فوائد الإحسان أن الإنسان إذا أحسن إلى الخلق، بل قيل قديما: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. أو كما قال بعضهم: الناس أكيس من أن يمدحوا رجلا ما لم يروا عنده آثار إحسان. الناس أكيس من أن يمدحوا رجلا ما لم يروا عنده آثار إحسان. قال: ومنها أن هذا من أكبر أسباب محبة الخلق له أي للمحسن. من وصل إليه إحسانه، ومن لم يصل إليه وثناؤهم عليه، على أن ثناؤهم الهمزة على كل حال المفروض أن تكون على الواو. قال: وثناؤهم عليه وكثرة أدعيتهم له، وذلك من الأمور المتنافس فيها. ومنها أن يستفيد بذلك سرور القلب، أن يستفيد بذلك أي المحسن يستفيد سرور القلب وراحته وطمأنينه، لا سيما إحسان العفو، فإنه إذا عفا عمن ظلمه وأساء إليه زال أثر ذلك عن قلبه، وعلم أنه اكتسب عن ذلك من ربه أفضل جزاء وأعظم ثواب. إذن هذا كذلك، ربما الواحد من يقول: كيف يمكن أن يكون بمجرد أن تعفو عن شخص ترتاح؟ بل ربما تغتاظ. ولكن الإخوة هذا ليس طبيعي، إن بعض الناس ممكن جدا كأنه يعني حتى نظريا لا يكاد يتصور، فما نستطيع تجي في مخيلتي أن شخص أعفو عنه ثم أنقلب بعد ذلك وأنا قلبي مسح، كيف أرتاح؟ لا أرتاح إلا إذا شفيت منه غريب وفعلت به وفعلت به. ولكن في عقائد الأخلاق التي نتكلم عنها، هذه أخلاق وحوش صراحة، هذه أخلاق وحشية، بمعنى الشخص أنه ربما من أساء إليه لابد كما قال الشاعر: ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل جاهلين. أليس أخلاق المسلمين؟ أخلاق المسلمين لا، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قلت: نعم، ربما نحن لأجل بعدنا عنها يصعب علينا تصورها واستبعاد أن يقع ذلك من شخص، نقول هكذا، ولكنه تخلق بذلك ناس صالحين. وهذا الذي يذكره المؤلف رحمه الله لا يتكلم من فراغ، وإنما يتكلم من كلام وجد من تخلق به وتأدب به واجتهد على نفسه في تعاطيه مع الناس. نعم، ولا نكون كذلك نحن أي أخوة متخلفين بالأخلاق الحسنة إلا إذا كنا على هذه الصفة. نعم، ممكن بعض الناس هناك بعض الأخلاق القريبة يتمكن منها لأجل سهولتها، وهي في الحقيقة لا تميز أهل الاستقامة عن غيرهم، حتى سائل الناس ربما تلقاه يعني أكثر منك فيها وسباق إليها فيها، وأنتم تعرفون عليكم مثل الإحسان إلى من أحسن إليك، كأنك ترد الدين فقط. هذا كلنا ربما يعرفه، يعني شخص أحسن إليك فأنت تحسن إليه بأنواع الإحسان، ربما القولي وربما الفعلي، ولكن ربما المطلوب والذي يقع به التميز، الذي يقع به التميز هي هذه التي نذكرها الآن. نعم، العفو عن من أساء إليك وتحلم به. نعم، وربما تقول يعني وأنت ترى منه ما ترى من يعني إساءته، نعم تتخطاه وتتخطى أخلاقه. نعم، وأنت كذلك في تلك اللحظة كأنك يعني تجتهد في أن نفسك يذهب عنها هذا الحال التي هي فيه من غضب وطلب التعرض ونحو ذلك. نعم، قال: فمن عفى عن عباد الله عفى الله عنه، ومن سمح عنهم سامحه الله. ومن أفضل الإحسان، ومن أفضل الإحسان الذي يتمكن به الموفق من معاملة الناس على اختلاف طبقاتهم، البشاشة. البشاشة وحسن الخلق معهم. تعرفون البشاشة؟ من منا لا يعرف البشاشة؟ البشاشة كلنا يعرف، كلكم يعرف البشاشة. نعم، البشاشة إيه الأخوة، هو الإنسان على كل حال التارير وجهه يطلقه، ويستطيع في لحظة واحدة ليس في أي تكلف يطلق وجهه فقط، وإذا ما يعرف هذه المهارة يحاول يتعلمها قدام المرأة، شوف قدام المرأة هذاك ينقي ها كلكم الآن بشاشة بالفوق البشاشة. هذه البشاشة فيها سر كبير، أن بعض الناس ممكن يتكلفها في حين ما، ولكن لها انعكاسات كبيرة جدا على باطنك. على باطنك لماذا؟ لأنك عاملت شخصا سيء الخلق، نعم، بما ربما قد يبدو لك أنه لا يستحقه. نعم، لا يستحقه صراحة، ولكنك أنت مأمور بالتخلق مع الناس بهذا الخلق في هذا المحل. أنت مأمور شرعا بأنك إذا كان عندك سعة أن تعاملهم في هذا المحل بهذا الخلق، وغض الطرف عنه كون مثلا يستحقها أو لا يستحقها. نعم، هذا شيء آخر. نعم، ولكن قلت هذا الصنف من الناس، نعم، النبي عليه السلام كان ربما يحب أن يخرج إلى أصحابه ولا يكون شخص قد تكلم له في فلان وفلان وفلان أنه كذا وكذا، يخرج كذلك صافي الصدر. وربما كذلك لقي من أشخاص هو صلى الله عليه وسلم كان قبل أن يأتوا تكلم بكلام كما تروي عائشة رضي الله عنه، فإذا فلما جاءوا فاستقبلهم وبش في وجوههم وقال: إنا لنبش في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا ونحو ذلك منه كانت أخلاق النبي عليه السلام، وإن كان نقول أنه يعني مع إعانة الله تبارك وتعالى وهو نبي، نعم، ولكن نحن كذلك نحن مطالبون أيها الإخوة بأن الواحد يجتهد في أن يتخلق بأنواع الأخلاق التي ذكر المؤلف رحمه الله، منها مثل البشاشة، أمر لا أظن فيه أي كلفة، ولا يتعاطى الشخص إلا أن يحاول مع نفسه أن يبش في وجوه من يلقاه. فإذا كان ربما واحد يصافحك مثلا ولا يبش في وجهك، فربما حتى كان هناك يعني عدم انسجام بين يديه وبين وجهه. نعم، قال المؤلف رحمه الله: البشاشة وحسن الخلق معهم ومعاشرتهم باللطف والكرم وإبداء كل ما يقدر عليه من إدخال السرور عليهم، وخصوصا الأقارب والأصحاب ونحوهم ممن يتأكد حقهم على العبد، وأن العبد لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ولهذا نقول حسن الخلق هذا هو مادة الأخلاق الجميلة، مادة الأخلاق الجميلة كلها، وقد اتفق الشرع والعقل على حسنه، ورفعة قدره وعلو مرتبته ومداره على قوله تعالى: خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أي خذ ما تيسر وعفا وتسهل من أخلاق الناس، ولا تطالبهم بما لا تقتضيه طباعهم ولا تسمح به أخلاقهم، هذا فيما يأتيك منهم. وأما ما تأتي إليهم فالأمر بالعرف، معليش ننتظر الأذان. قال رحمه الله: حسن الخلق هذا هو مادة الأخلاق الجميلة كلها، وقد اتفق الشرع والعقل على حسنه ورفعة قدره وعلو مرتبته ومداره على قوله تعالى: خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أي خذ ما تيسر وعفا وتسهل من أخلاق الناس، ولا تطالبهم بما لا تقتضيه طباعهم ولا تسمح به أخلاقهم، هذا في ما يأتيك منهم. إذن هذه الورقة عندكم، هذه عندكم هذه الورقة، ويحاول واحد من خلالها أن يعرف أهمية أخلاق، أهمية الأخلاق، سيما أيها الأخوة بالنسبة لهذه الدعوة، دعوة أهل السنة والجماعة في أوساط الناس، مع ما هو موجود دعاتها وتشويههم والإساءة إليهم، نعم، ومواجهتهم بما هم براء منه من التهم، ما هذا كله في حق ربما لا نرى رضي الله عز وجل بذلك. وهذه الدعوة ربما هذا هو الذي يبقى لها أوساط الناس حتى تراهن على انتشال ما يمكن انتشاله طاق لا يهدي بأحسن إلا أنت. ونود كذلك لو نصلي في المسجد أفضل. محمد سؤال لك أنا مزيد قريبا قلنا مزيد قريبا طيب أرسل مزيد أفضل معلش لك أنا في سؤال أو سؤال
موضوع
هذا في المسجد قريب